بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه التحفة العراقية في الأعمال القلبية، والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومثل هذا
لعلكم تغلبون.
جزاكم خير. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومثل هذا كثير في القرآن.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن السماع الإيماني والسماع الشيطاني، وفرق بينهما رحمه الله تعالى. فسماع أهل الإيمان سماع للقرآن وسماع للسنة ولما جاءت به السنة، وإن غالب الخلق قد يحصل له نوع من الرغبة في نوع من الترنم، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. فذكر رحمه الله تعالى أن الإنسان فيما معناه، يعني أن الإنسان لا بد له من رغبة في نوع ترنم، فمن لم يترنم بالقرآن ترنم بما سواه، أو كما قال رحمه الله تعالى بنحو هذه العبارة. فأهل القرآن لهم سماع إيماني، استماع فيه إلى كتاب الله وإلى ما جاء فيه من المواعظ وإلى ما جاء فيه من القصص القرآني والمواعظ التي بها تخشع القلوب. وحال أهل الإيمان كما ذكر العرباض بن سارية رضي الله عنه في الحديث قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وهكذا هم أهل الإيمان، هم يعني يسمعون ما يتلى عليهم من كتاب الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك له أثر في قلوبهم، ويكون ذلك له أثر على أجسادهم، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تبارك وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذا هو حال أهل الإيمان، إنما يكون بهم نوع من الرغبة في سماع ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا سما كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى عمن يكون عنده نوع من الرغبة في غير السماع القرآني، فيحصل له نوع مما يسمى بالوجد، ونوع مما يسمى بالذوق، ونوع مما يسمى بالصعق، ونحو ذلك من الأفعال التي قد تحصل والأشياء التي قد تحصل لمن يتعلق قلبه بنوع من السماع الذي لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وحال هؤلاء أنهم قد جعلوا السماع غاية، أنهم قد جعلوا السماع غاية والترنم غاية، بعكس أهل الإيمان فإنهم قد سمعوا قد جعلوا سماع كتاب الله تبارك وتعالى هي الغاية، وسماع ما فيه من المواعظ وما فيه من الزواجر والقصص القرآن جعلوه غاية لهم، فشتان بين الغايتين. وأشار المصنف رحمه الله تعالى كذلك في ذم من أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى: واعلم أنه لا يجتمع في قلب عبد مؤمن سماع شيطاني وسماع إيماني، فلا بد من أن يغلب أحدهما على الآخر. ولذلك من تعلق بسماع الأغاني والموسيقى ترى أنه لا بد وأن يظهر من قلبه سماع القرآن والالتفات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترى عنده نوع من التقصير في سماع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلب قد عمره الشيطان والعياذ بالله سبحانه وتعالى بهذه الملاهي والأغاني وهذه السماعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وفي مقابله قلب قد عمره الله سبحانه وتعالى بكتابه وبما فيه من المواعظ والزواجر، فشتان بين القلبين: قلب عمر بالله عز وجل وقلب عمر بالشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ويوسف بن أصباط وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون ويبكون، كأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأه والباقي يستمعون. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: لله أشد أذانا
أذنا
لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن ومن صاحب القينة إلى قينته أشد أذنا أي استماعا، كقوله تعالى وأذنت لربها وحقت أي استمعت. وقال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى سماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان والسنة وما كانوا عليه عليهم رحمة الله تعالى، كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وغيرهم من سادات هذه الأمة. وهو رحمه الله تعالى قد ذكر أسماء قد تعلق بها بعض أهل هذا السماع الشيطاني، وهذه الأسماء التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كأنه ذكرها والله أعلم مقصودة، حيث أنهم عليهم رحمة الله تعالى كانوا على خلاف ما يدعيه وينسبه إليهم كثير من حاد عن طريق السنة وحاد عن طريق سلف هذه الأمة عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وهذا أيها الأحبة من السنن التي قد هجرها كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض أصحابه أن يقرأ عليه صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أمره لأبي، بل إن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستمع لقراءة أبي. فمن السنن المهجورة أن يتدارس الناس القرآن وأن يستمع بعضهم قراءة بعض، لا لغرض التغني بل لغرض التذكر والتدبر والتفكر وسماع كتاب الله تبارك وتعالى. قال وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد أوتي مزمارا من مزار آل داود. وهذا الأمر أعني التغني بالقرآن هو كذلك مما ينبغي على العبد أن يحرص عليه. وتأمل في قول أبي موسى الأشعري حين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستمع لقراءته قال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فقصد الإنسان تزيين صوته بالقرآن محمود ما لم يكن ذلك على مخرج الرياء وعلى مخرج التسميع، فهذا هو المذموم. وأما من لم يكن كذلك فإنه يستحب له تحبير صوته بالقرآن وتحسين صوته بالقرآن ما استطاع، فإنه يؤجر بقدر ما يمكن نفسه من ذلك التحبير وبقدر ما يزين صوته من القرآن، فهذا فيه الناس درجات، فأكملهم من أحسن تزيين صوته بالقرآن وأدناهم من ترك ذلك والله أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وقال لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. والحديث صحيح. قال أشد الناس أذنا أي استماعا. المعذرة، الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أشار إلى ضعفه، هذا الحديث أشار إلى ضعفه رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة. نعم، قال أشد الناس أذنا أي استماعا، كقوله تعالى وأذنت لربها وحقت. وأذنت أي استمعت لربها، وحقت أي حق لها أن تستمع قال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. والحديث في مسلم. قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والحديث كذلك في الصحيحين. قال هذا كله أيها الأحبة فيه إشارة إلى ما يتعلق به أن الإنسان عليه أن يتغنى بالقرآن، وهذا يذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع إشارة إلى ما يقابله ممن يتغنى بغير القرآن وممن يجعل غايته غير كتاب الله تبارك وتعالى والوجد به والذوق والتعلق بغير كتاب الله تبارك وتعالى. فبقدر ما تجعل في قلبك من كتاب الله بقدر ما يخرج منه ما سواه من الأغاني والموسيقى ونحو ذلك من الملاهي، وبقدر ما ينقص حظك من كتاب الله فبقدر ما تستهين بسماع غيره من الملهيات، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أيها الإخوة، انظر في حال كثير ممن قد سار حتى على طريق الخير والهداية والصلاح في تهاونه وتساهله في سماع بعض المقاطع التي فيها نوع من الموسيقى ونحو ذلك والملاهي، فهذا قد حصل له ذلك بسبب هذا التقصير الذي حصل في قلبه وفي فعله في كتاب الله تبارك وتعالى. فبقدر ما يكون عندك من التقصير من سماع القرآن وتلاوته، وبقدر ما يكون قلبك خاليا من العمارة بالقرآن، فبقدر ما يتسلط الشيطان على حظه من هذا القلب فيعمره بشيء مما لم يبح الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يسعه خطاب ولا يحويه كتاب، كما أن التدبر للقرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبين سبحانه أن محبة الله توجب اتباع الرسول، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوة محبة الله، فإن هذا الباب يكثر فيه الدعاوى والاشتباه. ولهذا يروى عن ذنون المصري أنهم كانوا تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها.
نعم. ولا زال رحمه الله تعالى يشير إلى هذه المعاني العظام التي تتعلق بهذه المسألة وهذه القضية. وهذه القضية أيها الإخوة لها ارتباط بمحبة العبد لله تبارك وتعالى، لها ارتباط بمحبة العبد لله تبارك وتعالى. فالقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، وهو وحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والعبد إذا أحب الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يحصل لقلبه نوع تعلق بكتاب الله عز وجل، ويزيد هذا التعلق بكتاب الله تبارك وتعالى بقدر ما يزيد في قلبه من محبة الله عز وجل. فإذا زادت المحبة لابد وأن يكون في القلب نوع من التعلق بكتاب الله تبارك وتعالى وبكلامه، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. والعبد إذا أحب الشيء لابد وأن يحب كل ما يتعلق به، وإذا أحب الشخص أحب ما يتعلق به، فكيف إذا أحب الرب جل جلاله تبارك وتعالى؟ فلا بد أن يكون في قلبه نوع محبة لله عز وجل. ولذا كما قلت وأعيد أنه لا بد وأن يحصل هنالك نوع من التلازم، فإذا زاد تعلق القلب واستماع القلب إلى كتاب الله عز وجل والتفات القلب إلى كتاب الله تبارك وتعالى، لا بد وأن يخرج من هذا القلب كثير من متعلقات الدنيا. وإذا القلب خرج منه ما يتعلق بكتاب الله واستماع كتاب الله والتأمل والتدبر في كتاب الله وتلاوته وحفظه وفهمه، لا بد وأن يدخل فيه ما سوى ذلك من أمور الدنيا، مما نراه اليوم من تعلق الناس بكثير مما هو من الأمور التي إن كانت في المباحات أو كثير منها من المكروهات وكثير منها من فضول ما أباحه الله سبحانه وتعالى، وتحته ما يجر إلى كثير من المعاصي والذنوب، نسأل الله السلامة والعافية.
قال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تتبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله.
ولذلك ترى كثيرا من الناس إذا سألته هل يحب الله يقول لك أنا أحب الله، وهي هذه الدعوة وهذا الزعم الباب فيه واسع، كثير يدعيه، فترى أن كلا يدعي هذا الأمر، وكما قيل: وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فكل أحد يدعي هذه المحبة ويدعي هذا الوصل، ولكن أهل هذه المحبة هم قلة، وأهل هذه المحبة صنفان. أهل المحبة لله صنفان: الصنف الأول كما سيأتي في كلام المصنف صنف أحب الله سبحانه وتعالى لما يوليه لهم من النعم والفضائل التي يعطيهم الله سبحانه وتعالى إياها، وصنف أعلى من هؤلاء هم يحبون الله سبحانه وتعالى لما يستحقه الله سبحانه وتعالى من المحبة، ولما له من الأسماء والصفات، ولما له سبحانه وتعالى من الأوصاف، ولما له سبحانه وتعالى من صفات الجلال وصفات الكمال وصفات الجمال سبحانه وتعالى، فيحبون الله سبحانه وتعالى لكل ذلك كما يحبونه سبحانه وتعالى لما يوليه لهم من النعم. فهؤلاء هم أعلى رتبة من الأوائل الذين أحبوا الله سبحانه وتعالى لمجرد ما يعطيهم ويغذيهم به من النعم، وهؤلاء هم العامة من الناس، وهذا هو حال عامة الناس. ولذا قال: وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تتبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله. وقبل ذلك ذكر قول بعضهم: قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، وهذا موجود بكثرة، فترى بعض الناس ممن ضل السبيل يقول إنه يحب الله سبحانه وتعالى وأنه يعبد الله سبحانه وتعالى محبة له، لا خوفا منه ولا رجاء لما عنده، وهذا من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية، وهو من التكذيب لرسول الله ولكتاب الله عز وجل. بل الواجب على الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى محبة له، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا منه، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى محبة أو رجاء فيما عنده. فلا بد لأهل الإيمان من الجمع بين هذه الثلاث، ولا يمكن للعبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على المعنى الصحيح الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى دون الجمع بين هذه الثلاث. قال: ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. الحروري يراد به من؟ يراد بهم الخوارج، هم الحرورية نسبة إلى حروراء. فالحرورية هم الذين زهدوا الناس أو أغلقوا على الناس باب الترغيب وباب الرجاء، وفتحوا عليهم باب الخوف، ولذا يكثر فيهم فتح باب التكفير لعموم المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. المرجئ هو الذي يؤخر العمل على مسمى الإيمان، ولذا هذا تجده في كثير من الناس، وخصوصا في من له نوع من التعلق ببعض الجماعات الضالة المنحرفة كما يسمى بالعلمانية ونحو ذلك والليبرالية، الذين هم فتحوا على الناس هذا الباب دون علم ودون رجوع إلى أهل العلم، ففتحوا باب الرجاء على مصراعيه، فالإنسان له أن يكفر بالله، وله أن يشتم الله والعياذ بالله، وله أن يفعل ويفعل، وليس بذلك ذلك ضارا له في شيء من الأفعال، كما نراه اليوم في كثير ممن زاغ بصره وقلبه والعياذ بالله. قال: ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فهذا هو حال أهل الإيمان. نعم.
حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه.
وهذا قالوه لما توسعوا فيه من المحبة المزعومة.
ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية، ولهذا قرن الخشية بها في قوله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة، وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلها، وصنف ينكر حقها وباطلها، كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة.
نعم. هذه الطرائق المتصوفة لا تنكر بالكلية ولا أيضا تقر بالكلية، وإنما يقر، وهذا في عموم من ينتسب إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في المتصوفة بل في كل أحد، فإنه إنما يقر منه ما كان موافقا لكتاب الله ويرد ما كان مخالفا لكتاب الله، وكذا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله، كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها، كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
لأن هنالك علاقة بين محبة الله عز وجل ومحبة من يحبه الله تبارك وتعالى، ومحبة من يحبه الله تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى عند أهل السنة، ولذلك لا بد من محبة الصالحين، ومحبة الصالحين تبع عند أهل السنة لمحبة الله تبارك وتعالى، فمحبتهم ليس لذاتهم، المحبة المحمودة شرعا ليس لذواتهم، بل محبتهم لأنها تابعة لله عز وجل، فليس أحد يحب لله عز وجل إلا الله تبارك وتعالى، لا نبي ولا ملك ولا غير ذلك، ليس أحد يحب لذاته إلا رب العالمين تبارك وتعالى، بل كل من سوى الله لا يحب لذاته، بل محبته تبع لمحبة الله تبارك وتعالى، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة.
وكثير ممن يدعي المحبة وهو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر والجهاد في سبيله، ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريقة المحبة من غيره، لزعمه أن طريق المحبة لله
ليس فيه غيره ولا غضب لله.
ليس فيه غيره ولا غضبه ولا غضب لله، وهذا خلاف لما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا جاء في الحديث المأثور يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. قوله المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحافظون حدوده لضعف الإجلال في قلوبهم. وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث: حقت محبتي للمتحاب حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين.
نعم، قال: وكثير ممن يدعي المحبة وهو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر والجهاد في سبيله، ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره، لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيره ولا غضب لله، أو لعلها ليس فيه غيرة ولا غضب لله، لأن المعطوف عليه قال: ولا غضب لله، فلعلها تحتاج إلى نوع تأمل. وهذا خلاف لما دل عليه الكتاب والسنة، وهو الذي أشرنا إليه أيها الإخوة فيما يتعلق بمحبة غير الله تبارك وتعالى. لابد للعبد أن يحب الله سبحانه وتعالى، ولا بد له أن يحب من يحبه الله، وأن يحب ما يحبه الله. ولا تكمل للعبد محبة الله سبحانه وتعالى على الصورة الصحيحة حتى يحب من يحبه الله، وحتى يحب ما يحبه الله من الأوامر يعني من فعل الأوامر وترك النواهي. فلا بد من الجمع بين الأمرين، لا بد من هذا وهذا. ولا يمكن أن يستفرد العبد بمحبة الله سبحانه وتعالى دون محبة ما يحبه الله، ودون محبة ما يعني من يحبه الله تبارك وتعالى من الناس، والله أعلم. نعم.
وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ولها أصلان: أحدهما وهو يقال له محبة العامة، محبة لأجل إحسانه إلى العباد، وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. والله سبحانه وتعالى هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة، فإن المتفضل بجميع النعم
فإنه
المتفضل بجميع النعم، وأن جرت بواسطة، إذ هو مسير الوسائط
ميسر الوسائط
ومسبب الأسباب. ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه، فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه. وكذلك كل من أحب شيئا لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه، وهذا ليس بمذموم بل محبوب. وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي. والمقتصر على هذه المحبة هو من لم يعرف من جهة الله ما يستوجب به أنه يحبه إلا إحسانه إليه. وهذا كما قالوا: إن الحمد لله على نوعين: حمد هو شكر، وذلك لا يكون إلا على نعمه، على نعمته، وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له، وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه.
فكذا قال: وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه، ولها أصلان. أحدهما وهو يقال له محبة العامة، الذي عليه عامة الناس، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل، محبته لأجل إحسانه إلى العباد. وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد، فإن القلوب مجبورة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. الله سبحانه وتعالى هو المتفضل بالنعم، ولا شك أن الإنسان يحب من أحسن إليه، وهذا من الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها العباد والخلق، وهذا داخل تحت ما يتعلق بمحبة الله عز وجل لربوبيته، وهي فرع عن ذلك، أن يحب العبد ربه سبحانه وتعالى لربوبيته، وهذه هي محبة العامة، محبة العامة. وكذلك كما ذكرنا أن المشركين في الجاهلية كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى رب، ويتفاوتون في ذلك، وكانوا يتركون المحبة الإيمان الآخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى المستحق لأن يعبد وحده سبحانه، ولذلك اشتركوا فيما يتعلق بجانب الربوبية. وهنا العامة اشتركوا في ما يتعلق بالمحبة المتعلقة بالربوبية، اشتركوا فيها لأن هذا أمر يحصل عند العامة، وهذا محمود بلا شك، فهو فرع عن الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى. ولكن المطلوب من العبد ما هو أعلى درجة من ذلك، وهو محبة الله سبحانه وتعالى لذاته عز وجل ولما عنده من الأسماء والصفات، ومحبته سبحانه وتعالى لما يستحقه سبحانه وتعالى على نوع من المحبة التي هي فرع عن ألوهيته عز وجل. تفضل شيء. نعم، فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني، نعم، قال
رحمه الله: هذا هو الحب. فكذلك الحب، فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أصل، وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله. وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه، حتى جميع مفعولاته، إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ولهذا استحق أن يكون محبوبا محمودا على كل حال، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء. وهذا أعلى وأكمل، وهو حب الخاصة، وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم، ويتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك، حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الآلام ما لا يطاق. وهم السابقون كما في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية أخرى قال: المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى: يا رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره، ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه. فذكر في هذا الحديث الحب والعد والعلم والعد، وذلك جماع الخير. ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبته غيره.
نعم، ذكر في الأصل الثاني وهو النوع الثاني محبة الله سبحانه وتعالى لما له أصل، لما هو له أصل. قال: وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله، وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماء وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه سبحانه وتعالى، يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه. فالله سبحانه وتعالى يحب لذاته، والله سبحانه وتعالى يحب لما يغذيه للعبد من النعم، والله سبحانه وتعالى يحب لما له من الأسماء، والله سبحانه وتعالى يحب لما له من الأفعال، والله سبحانه وتعالى يحب لما له من الصفات، والله سبحانه وتعالى يحب سبحانه وتعالى لما يهدي العبد إليه من الطاعات ومن القربات، ولما يحمي به العبد من الأمور والشرور والأشياء، ولما يكون من الله سبحانه وتعالى من سائر الأفعال التي تكون داخلة تحت قضائه وقدره عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يحب لكل ذلك عز وجل، وهذا أعلى وأكمل، وهو حب الخاصة كما قال رحمه الله تعالى. وهذا الصنف يكون فيه الناس متلذذين بمحبة الله تبارك وتعالى أشد اللذة وأعظم اللذة، وهي كما قال المصنف: هي أحب إليهم من السمك إلى الماء، فإنهم لا يرون أنهم متى انقطعت عنهم تلك المحبة ومستلزماتها كان ذلك ضرره عليهم أعظم، وكان ذلك عليهم شر ممن كان فيه ذلك الأمر. والله أعلم. نعم.
الماء للسمك.
نعم.
الماء للسمك.
كيف؟
الماء للسمك.
أنا إيش قلت؟
السمك للماء.
طيب، الله يبارك، جزاك الله خير، يعكس، جزاك الله خير. طيب.
وهو من جنس التجني والهجرة والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلوا في حبه بجنس ما يتمثلون فيه به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب، أو يبعد من يتقرب إليه، وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله، بل لله الحجة البالغة.
وهو رحمه الله تعالى في كل هذا يا إخوة يشير إلى ما يقع فيه كثير من الناس من الأفعال الخاطئة، ولا يذكر هذا عبثا، فإن هذا كله موجود في فعل كثير من المصنفين، فيذكرون محبة الله سبحانه وتعالى وكأنهم يخاطبون فيها محبة أو يشبهونها بمحبة أحد من خلقه، من جهة أن الإنسان إذا أحب شخصا فقد يعني يقاطعه، وقد يحصل له نوع من الهجر، وقد يحصل له، فكأن الله سبحانه وتعالى أيضا يقاطع عباده، وكأنه سبحانه وتعالى يهجر عباده، وكأنه سبحانه وتعالى يفعل مع عباده، فيظنون أن الله سبحانه وتعالى له نوع من هذا الفعل. تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فإن أفعال البشر صادرة عن نقص وجهل، وأفعال الله سبحانه وتعالى صادرة عن علم وكمال، وليست هي كذلك. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، ومن تقر. هذا حديث قدسي صحيح.
أين
قال الله؟
نعم، لا أدري، لعله يروى هكذا. نعم، لعله هكذا، والله أعلم.
ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا.
نعم، أشار المحشي هنا أنه في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل. نعم.
وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، لأن الله تعالى يحب التوابين، وأن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من المعايب.
نعم، ويشير هنا رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد فيحبه سبحانه وتعالى، لأن العبد يحصل له من الطاعات لله تبارك وتعالى والقربات التي تكون سببا لمحبة الله، وإذا أبغض الله سبحانه وتعالى العبد فإنه لما يحصل منه من المعاصي والذنوب وترك الطاعات والشيء بقرينه وبمقابله. نعم،
وقد قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقالوا: الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسنات نفسه. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أو أطعمكم. يا
أطعمته بضم التاء لأنه الفاعل.
إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
نعم، وهو في هذا كله يريد أن يشير إلى ماذا؟ يريد أن يشير إلى ما ذكرناه من أن الإنسان هو الذي يحصل منه الطاعة وهو الذي يحصل منه المعصية، فهو الذي يجلب محبة الله له وهو الذي يبعد محبة الله تبارك وتعالى عنه، وأشار إلى هذه المعاني الكثيرة الموجودة في هذا الحديث الطويل. نعم.
ولهذا كان سيد الاستغفار ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات في يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات ليلته دخل الجنة.
يعني والشاهد من الحديث أنه قد أقر بذنوبه وأنه كذلك قد أقر بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، فالجزاء من جنس العمل. نعم.
فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج إلى استغفار، وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، فإنه لا يزال يتقلب في أنعم الله وآلائه، ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر في جميع الأحوال، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فأني أتوب إليه إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وقال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وفي صحيح مسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي وأني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال.
نعم، هذا حال سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان صلى الله عليه وسلم يستغفر في جميع الأحوال، وهكذا ينبغي على الإنسان إذا أراد القرب إلى ربه سبحانه وتعالى فإنه يستغفر ولا يركن إلى المحبة ويعتمد على المحبة ويترك جانب الرجاء ويترك جانب الخوف. هذا كله الذي يذكره المصنف استرسال لهذه القضية التي تتعلق بالمحبة والرجاء والخوف وما يتعلق بذلك من فروع. نعم.
قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وقال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة، فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروا الله كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا
واذكروه كما هداكم،
فاذكروه كما هداكم،
واذكروه. نعم، أعيد الآية، الله يحفظك.
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
نعم، فهو مشروع للعبد في نهاية العمل الصالح أن يستغفر ربه، وهذا الاستغفار يراد به التقصير الذي قد يحصل من العبد حال العمل، فإنه شرع له الاستغفار لكي يدرى عن نفسه أو لكي يعني يمحو ذلك التقصير الذي يكون في خلال العمل. فهذه يعني صور، ومن تلك الصور ما ذكره في الآية: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الإنسان في تلك الليلة، يعني في يوم عرفة وفي ليلة عرفة، يكثر من الدعاء والاستغفار والتقرب والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتذلل له عز وجل في ذلك اليوم، ثم بعد ذلك يخرج إلى مزدلفة، فهو في شغل من صباحه إلى ليله، ويبيت في مزدلفة ثم يصبح فيدعو عند المشعر الحرام ويكثر من الدعاء عند المشعر الحرام. قال: واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبله من الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نعم.
وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وأتى بما أمر الله به مما لم يصل إليه أحد غيره، فقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
وهذه كانت ختام رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، أن يستغفر الله سبحانه وتعالى في ختام ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه. فحق لغيره ومن دونه أن يكون أولى بالاستغفار من جهة التقصير في العمل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى منا في الاستغفار من جهة التذلل والعبودية لله تبارك وتعالى. نعم.
ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار.
قوام الدين.
ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار، كما قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير مبين وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
متقلبكم ومثواكم، نعم، لأن التوحيد الدين قوامه على التوحيد والاستغفار. التوحيد فيه أداء ما أمر الله سبحانه وتعالى به وترك ما نهى عنه من توحيده تبارك وتعالى، وهو رأس الأمر، وترك ضده وهو الشرك، وكل ما يكون فرعا عن ذلك، وكل ما يكون فرعا عن ذلك من الأمور والأشياء. والاستغفار يكون فيه يعني إصلاح لما قد يكون من الخلل في عمل العبد في جهة فعل الأوامر وفي ترك النواهي، وكل ذلك داخل تحت التوحيد، فكان قوام الدين التوحيد والاستغفار. نعم.
ولهذا جاء في الحديث يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. وقد قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته يحمد الله ثلاثا ثم يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي. وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس والوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آخر القاعدة: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى مزيدا من الأدلة على هذا المعنى، وهو أن قوام الدين بالتوحيد والاستغفار. ومن حسن ما ختم به رحمه الله تعالى أن ختم بكفارة المجلس، ختم هذه الرسالة العظيمة بكفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يكون خاتمة أفعاله، تدور بين التوحيد والاستغفار، وتكون أفعاله دائما قوامها التوحيد، ويكون خاتمتها الاستغفار، لكي يستغفر عما قد يكون عنده من الخلل والزلل والتقصير. وبهذا نكون قد ختمنا هذه الرسالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى ليختم لي ولكم بالصالحات، وأن يكون ختامي وختامكم على خير وعلى توحيد وعلى سنة، وأن لا يقبضنا سبحانه وتعالى إلا على توحيد وسنة، وأن لا يحيينا إلا على توحيد وسنة، وأن يمتع بنا على عبادته سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى، وأن يعصمنا سبحانه وتعالى من الزلل والخلل، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلم. وأعلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.